بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري والإمام أحمد رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن اليوم على عتبة هذه الأيام، فغدا هو أول يوم من ذي الحجة، غدا السبت، وتنتهي يوم الاثنين في العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. إذن نحن على عتبة هذه الأيام المباركة، الأيام العشر المباركة، وهذه الأيام لها فضل كبير في الدين، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري عنه، قال: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن ورد ذكرها في القرآن، وبعض العلماء يقول بأن قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أن المراد بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن الرأي الآخر وهو اللي أميل إليه أن الليالي العشر المراد بها الليالي العشر الأواخر من رمضان. فأفضل أيام السنة، أيام يعني النهار، أفضل أيام السنة العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة العشر الأواخر من رمضان. نجمع بين القولين. وأيضا ورد من فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة أن الله تعالى أكمل دين الإسلام فيها، في هذه الأيام أكمل الله تعالى الدين. فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن طارق بن شهاب يقول: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يهودي عم بيقول لعمر رضي الله عنه في آية في القرآن عندكم لو أن نزلت جعلنا هذا اليوم عيد. فقال له عمر أي آية، أي آية تقصد؟ فقال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الساعة التي نزلت فيها على رسول الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة من يوم جمعة. إذن عشية عرفة يعني اليوم التاسع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر إلى المغرب، هذا يسمى العشية. في هذه الساعات في وقفة عرفة من يوم الجمعة في السنة العاشرة من الهجرة النبوية نزلت هذه الآية اللي أكمل الله تعالى فيها دين الإسلام على الأمة. إذن هذه الأيام فيها فضل كبير في القرآن وذكرها في القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا بين من فضلها أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل عند الله وأعظم أجرا عند الله من نفس العمل الصالح تعمله في أيام غير هذه الأيام، في أيام السنة غير أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. يعني إذا صليت ركعتين تطوعا في يوم السبت أو يعني في الأيام العشر يكون أجرها أعظم من أن تصلي هاتين الركعتين في غير هذه الأيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مستفسرين، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ شوف تعظيم الجهاد عندهم، يعني كأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام إذا صليتم تطوعا، صمتم تطوعا، سبحتم، ذكرتم الله، قرأتم القرآن تطوعا، هذه الأعمال في هذه الأيام العشر يضاعف أجرها أعظم أجر من سائر أيام. قالوا له حتى يضاعف أجرها على الجهاد، يعني واحد صلى تطوعا صام تطوعا في الأيام يكون أجره أعظم من أجر مجاهد يجاهد في سبيل الله غير الأيام، في غير الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني فضل الأعمال الصالحات في الأيام العشر من غير الجهاد طبعا، من صلاة تطوع وصوم وقراءة قرآن وكذا، تفضل حتى من قام، تفضل على من قام بالجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشر، إلا في حالة رجل واحد، ما هو رجل في غير الأيام العشر الأول من ذي الحجة خرج إلى الجهاد فتصدق بماله كله في سبيل الجهاد في سبيل الله ودخل في الأعداء منغمسا فلم يخرج حتى استشهد. قال هذه ما يعدلها فضيلة أبدا. بس غير هذا من أنواع الجهاد، صور الجهاد، ذكر الله في هذه الأيام العشر أعلى درجة منه. شوف فضل هذه الأيام، فضل هذه الأيام. العلماء ذكروا بعض الحكم أنه لماذا طيب الله تعالى ميز هذه الأيام؟ والله تعالى يميز يا أخي الإسلام، له يميز من خلقه من يشاء، ميز من الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام، ميز من الأيام هذه الأيام العشر ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة، وميز من الليالي ليالي رمضان وأعظمها ليلة القدر. يقول تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، هو اللي يختار ويميز ويصطفي سبحانه وتعالى. لكن ما الحكمة في ذلك؟ العلماء طبعا ينظرون يستقرئون الأسباب والآيات والأحاديث ليستدلوا بها ويستشفوا منها الحكمة. يقول ابن حجر رحمة الله عليه يبين الحكمة، قال والذي يظهر لي أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لاجتماع أو لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك إلا فيها، ولا يتأتى ذلك في غيرها كما قال، هذا لفظه، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ما معنى كلام ابن حجر رحمه الله؟ يقول الله تعالى ميز هذه العشر الأوائل من ذي الحجة لأن أمهات العبادة أركان الدين اجتمعت فيها. كيف اجتمعت فيها أركان الدين؟ في هذه الأيام العشر يكون الحج، ولا يكون إلا في هذه الأيام، كل أيام السنة ما في حج إلا في هذه الأيام، أيام المعلومات. في هذه الأيام يكون الحج، والحج تعلمون فضله عند الله عز وجل. وفي هذه الأيام العشر يكون صيام يوم عرفة، وهو أعظم الصيام عند الله بعد رمضان بعد الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيامه كما رواه مسلم في الصحيح، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الإنسان صام يوم عرفة، الله يغفر له ذنوب سنة مضت وسنة ستأتي، شوف أجره، في حين عاشوراء صوم عاشوراء بس السنة الماضية، أما عرفة أعظم، صوم عرفة أعظم من صوم عاشوراء، بيكفر سنتين. طبعا هذا الصوم مستحب لغير من كان في الحج، اللي في الحج لا ما يصوم حتى يتقوى على الدعاء، لأن النبي أفطر عليه الصلاة والسلام لما كان حاجا في عرفة. إذا في هذه الأيام العشر تجي يجتمع الحج ويجتمع الصيام، ويجتمع أيضا يا إخوة الإسلام نحر الأضاحي. الأضاحي ما تكون إلا في هذه الأيام، الإنسان بده يضحي عن نفسه عن أهل بيته يوم العيد، طبعا في أيام التشريق أيضا، ولكن المقصود هذه الأيام يبدأ بها بالتضحية والهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته خاصة لما كانوا بالحج لم يذهبوا إلى الحج أن يضحوا، وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمى وكبر وذبحهما بيده. فإذا في هذه الأيام تنحر الأضاحي، هذا مختص في هذه الأيام وما وحواشيها، في هذه الأيام الحج، في هذه الأيام صيام يوم عرفة. في هذه الأيام أيضا تتميز أن الناس تتوافد إلى الحرم المكي والحرم المدني، فيضاعف أجرهم في الصلاة، يضاعف أجرهم في الصلاة. صلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، في الحرم المدني بألف صلاة فيما سواه من المساجد. إذن حتى الصلاة خاصة لمن ذهب إلى هناك يعظم أجره فيها، وأيضا تعظم الصدقات في هذه الأيام العشر، تعظم الصدقات وتكثر من المسلمين، إما متصدق بماله يريد يذهب للحج متطوعا يبذل من ماله، أو يبذل من ماله في نحر الأضاحي. ففي هذه الأيام تجتمع الصدقة والصيام والحج والصلاة، خاصة لمن حج يصلي في الحرم المكي والحرم المدني، من أجل هذه الأسباب اجتماع الخير الكثير الجامع في عشرة أيام. جعلت هذه الأيام هي الأيام الأفضل عند الله عز وجل من أيام السنة، من أيام السنة بسبب هذا الفضل الذي ترتب فيها. لذلك بسبب فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على ألا يغفل عنها، هي كل عشرة أيام فليكثر الإنسان فيها من الذكر يا أهل الإسلام، وقراءة القرآن والتسبيح والعبادة وفعل الخيرات، لأن أيام مباركة الأجر فيها يضاعف. في حديث رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني وقال الألباني رحمة الله عليهم إسناده جيد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أيام مفضلة، أيام مباركة، أيام خير، فأكثروا فيها فعل الخير وتضاعف الأجر. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، تقول لا إله إلا الله، والتكبير. وورد في البخاري أيضا أن الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأبو هريرة رضي الله عنه كانا في المدينة، إذا ما رحوا على الحج في المدينة كانا في هذه الأيام العشر يخرجان إلى السوق، سوق المدينة، فيكبران الله تعالى، يجهران بالتكبير، فيسمع الناس تكبيرهما فيكبران معهما أو يكبرون معهما، يعني من شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يخرجون للتكبير، لأن الرسول قال يكبروا، فكانوا يخرجون يكبرون والناس تسمع فتكبر مع تكبيرهما. هذه بعض الحكم إخوة الإسلام في فضل هذه الأيام. اليوم إخوة الإسلام نحب نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة. من الفوائد فائدة مهمة، أن الله تعالى كما أنه يضاعف الأجر في الأيام المباركة، كذلك مقابل هذا إذا إنسان عمل السيئات يضاعف عليه وزره، الإنسان يطمع بالأجر صحيح، ولكن أيضا المسلمون عليهم أن ينتبهوا في هذه الأيام المباركة، كما أن الأجر والعمل الصالح يضاعف أجره، كذلك العمل السيء والمعصية يضاعف وزرها. تقول شو الدليل إنه الأيام العشر اللي يعمل معصية يضاعف عليه وزرها؟ أول شيء دليل يا إسلام من القرآن أن هذه الأيام العشر هي التابعة للأشهر الحرم، لأن من شهر ذي الحجة ومن الأشهر الحرم، والله تعالى ذكر في القرآن الكريم ذكر الظلم في الأشهر الحرم وجعله عظيما. يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء الظلم محرم في كل شهور السنة، لكن الله ذكر في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فينا أنفسكم، نص على تحريم الظلم في هذه الأشهر لأن الذنب فيها أبلغ من الذنب في غيرها من الشهور. صحيح الإنسان يفرح أن الأجر يضاعف، أيضا ينتبه لأن أيضا المعصية تضاعف في هذه الأيام في الأشهر الحرم عموما، في هذه الأيام خصوصا لأنها أفضل الأشهر الحرم، أفضل أيام الأشهر الحرم. لذلك يا إخوة للأسف يعني نقول إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نرى أن المسلمين ما عاد يميزون بين هذه الأشهر، ما عاد يعرفوا الحلال الأشهر الحل من الأشهر الحرم، صارت الأيام عندهم كلها سواء، والناس يستهونون في المعاصي والظلم سواء في الأشهر الحرم أم في غيرها، ما عادت الناس تميز، انتشر الظلم بين المسلمين، ما عاد في شيء يردع. بس تقول لي أخي نحن في الأشهر الحرام، ما عاد أحد ينتبه أصلا لهذه الأشهر، يقول لك أشهر حرام ولا غير حرام، الظلم ينتشر بين المسلمين، ما منك الناس بين المسلمين. ومن أعظم الذنوب اللي رأيناها في هذه الأيام المباركة والأشهر المباركة الأشهر الحرم، من أعظم الذنوب إخوة الإسلام ذنب تفريق صف المسلمين في وقت اجتمع العالم كله على حرب الإسلام. اليوم العالم كله مجتمع على حرب الإسلام وإبادة أهل السنة، يخرج من يفرق صفهم ويشتت كلمتهم ويوهن وحدتهم، هذا أعظم ذنب عند الله، ومتى يرتكب؟ في الأشهر الحرم، يرتكب في الأشهر الحرم. منذ أيام عقد مؤتمر في غروزني، العاصمة الشيشانية غروزني، عاصمة دولة الشيشان التابعة في الحكم لروسيا الاتحادية، وحضر هذا المؤتمر حشد كبير من علماء السنة من مصر، من لبنان، من سوريا، من اليمن، من الإمارات، من ليبيا، حشد كبير من العلماء حضروا إلى غروزني. شو هدف المؤتمر كما هم يعلنون عنه؟ شو الهدف يا جماعة؟ قالوا هذا المؤتمر نريد نحدد فيه من هم أهل السنة، مين هم أهل السنة والجماعة، يعني ليش الشيعة عم بيقولوا نحن أهل السنة ما بيقولوا أهل السنة، ليش طيب عم تحددوا إنه شو المقصود؟ معروف من أهل السنة ومعروف الشيعة، لا المقصود أمر آخر، مش خايفين ما الشيعة يدعوا أنهم سنة، مش هذا الهدف. قالوا يا عمي أهل السنة، هذا قررت المؤتمر، هم الصوفية والأشاعرة والماتريدية، ما بدي أدخل أنا بالأسماء، هذه خلافات قديمة في التاريخ الإسلامي، بس المهم قالوا بأن السلفيين وأهل الحديث والأثر ليسوا داخلين في أهل السنة والجماعة، أتباع المنهج السلفي يعني السلفيين من هم من أهل السنة، يعني نحن من هم من أهل السنة. ما المقصود إذن إخراج الشيعة من أهل السنة؟ إخراج السلفيين وأهل الحديث وأصحاب الأثر من مسمى أهل السنة، وهذا اللي قرروهم في القرار البيان الختامي. لكن من خلال محاضراتهم في المؤتمر كان واضحا يا إخوة الإسلام، ما بس أنه أخرجوا السلفيين من أهل السنة، ما بس هيك، كل الفتن الآن اللي تجري في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي ليبيا في تونس حملوها للسلفيين، حتى قال أحد مشايخهم يقول بأنه نحن كنا في اليمن نعيش بألف خير سنة وشيعة عايشين سوا، وبسوريا علوية وسنة عايشين سوا، وبالعراق سنة وشيعة عايشين سوا، حتى جاء السلفيون فصاروا يحرضوا علينا يحرضوا حتى دبت الفتن بيننا وقتل بعضنا بعضا وتخربت بلادنا. كل الحق في النهاية كل هالفتن اللي تجري كان الناس المسلمين أهل السنة يعيشون ألف خير مع العلويين والنصيريين والشيعة وكذا، فجاء السلفيون خربوا الدنيا. لماذا تكذبون؟ لماذا لا تقولون الحقيقة اللي صار يعلمها القاصي والداني؟ لماذا لا تقولون بأن إيران هي سبب الفتن كلها، وأن إيران الفارسية لتدعي أنها جمهورية إسلامية وتتبنى المذهب الشيعي أرادت أن تسيطر على بلاد السنة والعرب، فأرادوا أولا احتلال العراق فعجزوا فاستعانوا بأمريكا اللي كانوا يسموها الشيطان الأكبر، استعانوا بأمريكا على احتلال العراق، والآن يهجرون أهل السنة من مناطقهم في ديالة وفي الموصل وفي الفلوجة وفي تكريت وفي نينوى، يهجرون أهل السنة من مناطقهم ويستبدلون بهم الشيعة. لماذا لم تقولوا ذلك؟ لماذا لم تقولوا بأن السنة في سوريا المحكومون من فئة علوية ظالمة تستبد بهم وتصادر كراماتهم وحرياتهم؟ لما أرادوا أن يتنفسوا شيئا من الحرية وكادت ثورتهم تنجح تدخلت إيران لمساعدة المجرم النصيري في حكمه ولإبقاء أهل السنة مذلولين مستذلين للأقليات في بلادهم، ولما عجزوا عن إذلال السنة استعانوا بالروس، يعني مستعدين يتعاونوا مع كل أعداء الدنيا وأعداء الدين، الروس والأمريكان مهم يذلوا أهل السنة، والآن يهجرون أهل السنة من مناطقهم في دارية وبعدين في المعظمية وقبلها في القصير. لماذا أيها المشيخ لم تتكلموا بهذا؟ لماذا تحملون السلفيين مسؤولية ما جرى من فتن وحروب؟ لا تقولوا بأن إيران هي اللي تثير الفتن وتهجر السنة العرب المسلمين من ديارهم بمعونة أمريكا وروسيا وإسرائيل وكل أعداء الدنيا أعداء الإسلام تستعين بهم المهم لمحاربة أهل السنة. لماذا لا تقولون ذلك؟ لا يقولون ذلك، يريدون أن يبرروا للمجرمين إجرامهم. شوف الهدف الظاهر انه من هم اهل السنه والجماعه، بس الهدف الحقيقي لهذا المؤتمر يريدون ان يقولوا لعامه المسلمين بان ما تفعل روسيا في سوريا من قصف الناس والمستشفيات والمدنيين ورمي القنابل المحرقه بالنابالم، وما يفعل بشار من رمي السلاح الكيماوي على الشعب الاعزل على المدنيين والأسواق والمستشفيات، هذا كله هم على حق فيه لأنهم يقتلون السلفيين الإرهابيين اللي هم كانوا سبب الفتن. السلفيون هم أصل الفتنة، والروس والأمريكان وبشار والخامنئي ما يفعلونه فقط يضربون السلفيين الإرهابيين وعائلاتهم، يضربون الأسر الإرهابيين. وأما أنهم لا تقولوا بأن هؤلاء يحاربون الإسلام أو يحاربون أهل السنة أبدا، بشار وخامنئي وبوتين وأوباما لا يحاربون أهل السنة، بدليل أن نحن اللي هنا في جروزني نمثل أهل السنة وما عم بيحاربونا. ومين اللي رعى المؤتمر؟ رجل يدعي الإسلام اسمه رمضان، ممن طلب من بوتين أن يرسل قوات برية إلى سوريا لقتل الإرهابيين. هذا الرئيس الشيشاني العميل خائن اللي صار حاكما بعد ما قتل بوتين الناس في الشوارع في جروزني، واللي قبله سيده وقبل ذلك يلسن، بعد ما قضوا على المسلمين والثورة الإسلامية في الشيشان جاء هذا الحاكم العميل يحتضن مؤتمر أهل السنة يقول هؤلاء هم أهل السنة ونحن نرعاهم، نحن مع السنة مع الإسلام، بس نحن فقط نقاتل هؤلاء في سوريا والعراق إرهابيون. شوف في زامبيا إخوة الإسلام أعظم من هذا، أنه في الوقت اللي العالم يتأمر فيه على الإسلام وأهله، يا أخي إذا ما كنتم قادرين تنصروا الدين على الأقل اسكتوا، بس تبررون للمجرمين قتلهم وجرائمهم وتبررون قتل الناس المظلومين، تقولون يستحقون القتل لأنهم فرقة ضالة ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة. هذا أعظم الذنب عند الله تعالى، أن تستباح حرمة المسلمين من مجرمين وأنت ما بس تسكت، تؤيد وتفتي بالباطل. وأين في الأشهر الحرم؟ في الأشهر الحرم. لذلك على المسلمين يا إخوة أن تنتبهوا، نحن نعيش في أيام فتن، يعني هؤلاء مشايخ منهم عنده علم كبير، شوف الآن يفتنون عن دينهم والعياذ بالله، ويصبحون أداة بيد أعداء الإسلام يسخرونهم في حرب الإسلام. مشايخ يصبحون أداة لحرب محمد عليه السلام باسم الدين، باسم محمد عليه السلام. نحن نعيش في أيام فتن كثيرة، وهذا مش بعيد عن واقعنا في لبنان يا إخوة. نحن كمان مثل ما هو الأرادوا طمس الحقيقة في جروزني، كمان هنا تطمس عندنا الحقائق. الآن عندنا تطمس الحقائق. الآن خرج اليوم ما يسمى القرار الاتهامي بتفجير المسجدين. مين طلع؟ أنا قرأت شقة منه فقط أنه متعلق بسوريا، أنه المتهم فلان وفلان من أعمدة النظام الأمني في سوريا، هم اللي تولوا التخطيط لتفجير المسجدين. طيب الآن راقبوا الإعلام، راقبوا الإعلام وراقبوا القضاء وراقبوا السياسيين، هل سيتهمون هذه الجريمة يقولوا جريمة إرهابية؟ لو حصل أقل منها شاب سني فجر في الضاحية دغري عملية إرهابية ويكمشوا إرهابي، اللي بيكمشوا إرهابي، هل سيقولون عن نظام بشار بأنه إرهابي؟ لأن طبعا هذا المخبر في فرع فلسطين لن يتصرف في هذه العمل بدون إذن بشار أسد. هل سيصفون بشار بأنه إرهابي ويقولون في التلفزيون النظام السوري الإرهابي؟ أنا أتحداهم بذلك، لن يفعلوه، لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن بشار، يعتقدون أن بشار وحزب الله وإيران كل يحاربون الإرهابيين. يعني نحن لو كنا ضحيين نحن في نظرهم إرهابيون، لو كنا ضحيين، وأن بشار يخلصهم الإرهابيين. بس على عينك يا جارة أنه نحن كمشنا أو عرفنا من المجرم، بس ما يجرؤون أن يقولوا عنه إرهابي أبداً. ويرسل الشباب إلى سوريا لتهجير أهل دارية وقتل النساء والأطفال واحتلال بلاد الإخوة السوريين، ليسوا إرهابيين، هم المقاومون. ويرسل الشباب إلى سوريا لإنقاذ النساء والأطفال، أو يحتفل بيفرح لفرحهم بأنه نجوا من القتل والحصار والتجويع، هذا إرهابي في نظرهم. هنا تمس الحقيقة. وللأسف ما دام في علماء راحوا إلى جروزني يطمسون الحقيقة، ومنهم علماء من لبنان سيطمسون أيضا الحقيقة في تفجير المسجدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة الإسلام، قبل الدعاء فقط، لا تضيعوا عن الحق، لا تضيعوا عن الحق، هذه أيام فتن ولكن الحق أبلج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لا تشكوا من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل، من هم أهل الإجرام ومن هم الضحية، لا تشكوا. وللأسف كثير اليوم من السياسيين وحتى من الشباب من يقلبون الحقائق ويطمسونها لعمالة. وعندي يعني ما بدي أفتح صفحات كثيرة من خذلان الشباب للدين وللسنة وتضعيف السنة. شبابنا كثير منهم لجهلهم وقلة علمهم ضعفوا أهل السنة حتى صرنا حتى لا نستطيع أن نسأر لقتلانا أو نأخذ حقنا، ما نستطيع بسبب الشباب ضعفونا ضعفونا، ما عاد يسمعون الكلام، صار كل واحد يتصرف بنفسه وعلى هواه وبما يملي عليه زعيمه السياسي، حتى ذهبت شوكة أهل السنة. نسأل الله تعالى أن ينصر إخوتنا في الشام، لأن إخوة الإسلام هؤلاء إذا انتصروا فإن عزة أهل السنة ستطال مش سوريا فقط، ستطر العالم كله بإذن الله. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ثبت قلوبهم، وحد كلمتهم، اجمع صفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدميرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.